إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن مباحث الإيمان ما يتعلق بأثر المعاصي على الإيمان، وما يلحق بذلك من الإصرار على المعصية والموت على ذلك الإصرار غير تائب منها. وقد مر ذكر بعض ذلك وما يلحق به، ومنه هنا أسباب عدم الوقوع في المعاصي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة، أحدها علم العبد بقبحها وردالتها ودناءتها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية من الدنايا والردائل، كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره، وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب. السبب الثاني من أسباب الصبر عن المعصية الحياء من الله جل وعلا، فإن العبد متى علم بنظره تعالى إليه ومقامه عليه، وأنه بمرأى منه ومسمع وكان حييا، استحيا من ربه أن يتعرض لمساخطه. السبب الثالث مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب، فإن تاب ورجع رجعت إليه، وإن أصر لم ترجع إليه، ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حتى تسلب النعم كلها. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأعظم النعم الإيمان، وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة يزيل نعمة الإيمان ويسلبها. وفي مثل ذلك قيل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وبالجملة، فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب، عياذا بالله من زوال نعمته وتحويل عافيته. السبب الرابع من أسباب عدم الوقوع في المعاصي خوف الله وخشية عقابه، وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله. وهذا السبب هو خوف الله تعالى وخشية عقابه، يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعض السلف: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله تعالى جهلا. السبب الخامس من أسباب عدم الوقوع في المعاصي محبة الله جل وعلا، وهي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه، فإن المحب لمن يحب مطيع، وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وضعف سلطانها. وفرق بين من يحمله على ترك معصية سيده خوفه من سوطه وعقوبته، وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده. فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه، وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه. وها هنا لطيفة يجب التنبه لها، وهي أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر ما لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه. فإذا قارنها الإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء وتلك الطاعة، وإلا فالمحبة الخالية عنهما إنما توجب نوع أنس وانبساط وتذكر واشتياق، ولهذا يتخلف عنها أثرها وموجبها. ويفتش العبد قلبه فيرى نوع محبة الله ولكن لا تحمله على ترك معاصيه، فسبب ذلك تجرد المحبة عن الإدلال والتعظيم. فما عمر القلب بشيء كالمحبة المقترنة بإدلال الله وتعظيمه، وتلك من أفضل مواهب الله تعالى لعبده، أو هي أفضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن أسباب عدم الوقوع في المعاصي شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع من قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. ومن أسباب عدم الوقوع في المعاصي العلم بحكم المعصية، قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ عنها، منها سواد الوجه وظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه وتمزق شمله وضعفه عن مقاومة عدوه وتعريه من زينته، ومنها الحيرة في أمره وتخلي وليه وناصره عنه وتولي عدوه المبين له وتواري العلم الذي كان مستعدا له عنه ونسيان ما كان حاصلا له، أي من العلم أو ضعفه ولا بد، ومرضه الذي إذا استحكم به فهو الموت ولا بد، فإن الذنوب تميت القلوب. ومنها ذلة بعد عزة، ومنها أنه يصير أسيرا في يد أعدائه بعد أن كان ملكا متصرفا يخافه أعداؤه، ومنها أنه يضعف تأثيره فلا يبقى له نفوذ في رعيته ولا في الخارج، فلا رعيته تطيعه إذا أمرها ولا ينفذ أمره في غيرهم، ومنها زوال أمنه وتبدله به مخافة، فأخوف الناس أشدهم إساءة، ومنها زوال الأنس والاستبدال به وحشة، وكلما ازداد إساءة ازداد وحشة، ومنها زوال الرضا واستبداله بالسخط، ومنها زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإيواء عنده واستبداله بالطرد والبعد منه، ومنها وقوعه في بئر الحسرات فلا يزال في حسرة دائمة، كلما نال لذة نازعته نفسه إلى نظيرها إن لم يقض منها وطرا أو إلى غيرها إن قضى وطره منها، وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه، وكلما اشتد نزوعه وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه، فيا لها من نار قد عذب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ومنها فقره بعد غناه، فإنه كان غنيا بما معه من رأس مال الإيمان وهو يتجر به ويربح الأرباح الكثيرة، فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيرا معدما، فإما أن يسعى لتحصيل رأس مال آخر بالتوبة النصوح والجد والتشمير، وإلا فقد فاته ربح كثير بما أضاعه من رأس ماله. ومنها نقصان رزقه، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومنها ضعف بدنه، ومنها زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة فتبدل بها المهانة وتبدل بها الحقارة، ومنها حصول
البغضة والنفرة منه في قلوب الناس، ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها، وهو الوقت الذي لا عوض منه ولا يعود إليه أبدا، ومنها طمع عدوه فيه وظفره به، فإنه إذا رآه منقادا مستجيبا لما يأمره اشتد طمعه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه حتى يصير وليه دون مولاه الحق. ومنها الطبع والرين على قلبه، فإن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة أخرى، ولا تزال حتى تعلو قلبه، فذلك هو الران. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة، فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان والعقل والرغبة في الآخرة، فإن الطاعة تثمر هذه الثمرات ولا بد. ومنها أن تمنع قلبه من ترحله من الدنيا ونزوله بساحة القيامة، فإن القلب لا يزال مشتتاً مضيعاً حتى يرحل من الدنيا وينزل في الآخرة، فإذا نزل فيها أقبلت إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة، واجتمع على جميع أطرافه وقضاء جهازه وتعبئة زاده ليوم معاده. وما لم يترحل إلى الآخرة ويحضرها فالتعب والعناء والتشتت والكسل والبطالة لازمة له لا محالة. ومنها إعراض الله تعالى وملائكته وعباده عنه، فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه، فأعرضت عنه ملائكته وعباده، كما أنه إذا أقبل على الله تعالى أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه. ومنها أن الذنب يستدعي ذنبا آخر، ثم يقوى أحدهما بالآخر فيستدعيان ثالثا، ثم تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعا، وهلم جرا حتى تغمره ذنوبه وتحيط به خطيئته. قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه وخير له منها من جنسها وغير جنسها، فإنه لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالمؤمن لا يذهب طيباته في الدنيا، بل لا بد أن يترك بعض طيباته للآخرة. وأما الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة، فهو حريص على تناول حظوظه كلها وطيباته جميعها في الدنيا. ومنها علمه بأن أعماله هي زاده ووسيلته إلى دار إقامته، فإن تزود من معصية الله أوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجناه، وإن تزود من طاعته تعالى وصل إلى دار أهل طاعته وولايته. ومنها علمه بأن عمله هو وليه في قبره وأنيسه فيه وشفيعه عند ربه والمخاصم المحاج عنه، فإن شاء جعله له وإن شاء جعله عليه. ومنها علمه بأن أعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به وتصعد إلى الله تعالى به، فبحسب قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودها، وأعمال الفجور تهوي به وتجذبه إلى الهاوية وتجره إلى أسفل سافلين، بحسب قوة تعلقه بها يكون هبوطه معها ونزوله إلى حيث يستقر به. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنها، لم تفتح لأرواحهم عند المفارقة بل أغلقت عنها، وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى وصلت إلى الله تعالى فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه تعالى وقامت بين يديه فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين، ومنها خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله، فيخرج بمعصيته منه إلى حيث يصير نهبا للصوص وقطاع الطريق، فما الظن بمن خرج من حصن حصين لا تدركه فيه آفة إلى خربة موحشة هي مأوى اللصوص وقطاع الطريق، فهل يتركون معه شيئا من متاعه؟ ومنها أنه بالمعصية قد تعرض لمحق بركته، وبالجملة فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علما، وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علما، فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله، وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصية الله. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي، ومن ذا الذي عصاني فسعد بمعصيتي. ومن أسباب عدم الوقوع في المعاصي قصر الأمل وعلم العبد بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها، فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه، حريص على الانتقال بخير ما بحضرته، فليس للعبد أنفع من قصر الأمل، وليس أضر عليه من التسويف وطول الأمل. ومن أسباب عدم الوقوع في المعاصي مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس، فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات، فإنها تطلب لها مصرفا فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام. ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه، فإن النفس لا تقعد فارغة، بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. ومن أسباب عدم الوقوع في المعاصي ثبات شجرة الإيمان في القلب، وهو الجامع للأسباب التي مرت كلها، ثبات شجرة الإيمان في القلب. فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر، فإن من باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم عليه وبغضه له ومقته لفاعله، وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار، امتنع من ألا يعمل بموجب هذا العلم. ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غلط، فإذا قوي سراج الإيمان في القلب وأضاءت جهاته كلها به وأشرق نوره في أرجائه سرى ذلك النور إلى الأعضاء وانبعث إليها، فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان، وانقادت له طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهة، بل تفرح بدعوته حين يدعوها كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل كرامته. فهو كل وقت يترقب داعيه ويتأهب لموافاته، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: وأما مكفرات الذنوب عند أهل السنة والجماعة، لأن ما مر إنما كان وقاية من الوقوع في الذنب، وأما المكفرات فهي علاج ما وقع فيه العبد من الذنوب والآثام والخطايا. مكفرات الذنوب عند أهل السنة والجماعة: اتفق أهل السنة والجماعة على أنه لا يسلم أحد من البشر ممن أسلم وجهه لله تعالى من جنس الذنب. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وإذا أراد العبد المؤمن الكمال والسلامة من الذنوب وجعل هذا الأمر غايته فهو يطلب المستحيل، لأنه من السعي لبلوغ ما لم يطلب من العبد بلوغه، وينبغي ألا يشغل نفسه بذلك وإلا وقع في الفتور واليأس إذا ظن أن هذا غاية التدين وأن هذا هدف الالتزام بالدين، ولكن عليه أن يجعله غايته الأسمى. والمطلوب الشرعي من العبد الصالح الصادق هو تحقيق أقرب النتائج إليه، بشرط ألا يكون ذلك على حساب الاعتماد بالتقصير وتأصيله في النفس، ومن ثم فقدان الثقة به. وهذا هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. رواه البخاري. ففي هذا الحديث الجليل معنى لطيف يقطع الطمع على المؤمن أن يبلغ حقيقة التدين والقيام بحقوق الله تعالى، بل المطلوب من العبد أن يسدد ويقارب، فكأن الإصابة غير ممكنة، ولكن كلما كان سهم العبد أقرب إلى الإصابة فهو أقرب للسلامة، لأن الله تعالى خلق الإنسان في هذه الحياة وجعل له أجلاً يكتسب فيه الأعمال الصالحة، فمن قدم على الله تعالى بميزان حسنات راجح فهو من الناجين بإذن الله، بقطع النظر عما وقع فيه من السيئات إذا مات على التوحيد وعلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر جلي للناظر إلى النصوص الشرعية أن مراد الله تعالى من العبد ليس مجرد السلامة من المخالفة، بل المراد بقاء العلاقة بين العبد وربه جل في علاه، أي أن يطيعه العبد فيؤجر، وأن يذنب فيستغفر، وينعم عليه فيشكر، ويقتر عليه فيدعوه ويطلب منه، ويضيق عليه أكثر فيلجأ إليه ويضطر، وهكذا. وقد ورد في بعض الآثار أن العبد الصالح يغفل أو ينسى فيضيق الله عليه ببلاء حتى يسمع صوته بالدعاء والالتجاء. وورد أيضا أن العبد المؤمن يكثر من الذكر ولا يستغفر، فيقدر الله عليه الذنب ليسمع صوته بالاستغفار. واتفق أهل السنة والجماعة على أن اجتناب الكبائر مع فعل الفرائض يكفر الله تعالى به الصغائر، وكذلك الاستكثار من الحسنات والطاعات والأعمال الصالحات مطلقة تكفر كثيراً من الذنوب والسيئات. واتفقوا على أن جميع الأعمال الصالحة من الحسنات والطاعات والقربات تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعند مسلم في الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. واتفق أهل السنة والجماعة على أن التوبة الصادقة النصوح الخالصة من المعاصي والذنوب أيا كان الذنب كفرا أم كبيرة أم صغيرة مقبولة عند الله تبارك وتعالى إذا اجتمعت فيها شروطها، وهي الإخلاء عن الذنب والندم على ذلك والعزم على عدم العودة إليها في المستقبل ورد المظالم إلى أهلها إن وجدت والاعتصام بالصراط المستقيم وأن يكون ذلك طلبا لثواب الله ورحمته وهربا من عذابه وعقوبته ونقمته وأن تكون التوبة قبل الموت. قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والتوبة هي رجوع العبد من معصية الله تعالى إلى طاعته والقيام بأمره والاهتداء بهديه وطلب مغفرته ورضوانه تعالى، أي هي الندم الذي يورث عزما وقصدا، والندم هو الذي يوجع القلب عند شعوره بفراق المحبوب وعلامته طول الحزن والبكاء. والتوبة يجب أن تكون خصلة لازمة دائمة لكل مسلم صادق على قدر استطاعته، ولا يلزم أن تكون من ذنب معين، وقد صدق من سماها من العلماء بوظيفة العمر. قال تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واتفق أهل السنة والجماعة على أن الاستغفار والإنابة إلى الله تعالى بصدق يكفر الذنوب ويمنع من وقوع العذاب. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وروى البخاري في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت فاغفر لي، فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت آخر فاغفره، فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا قال ربي أصبت آخر فاغفره لي، فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. والاستغفار هو طلب المغفرة من العزيز الغفار، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، ويجب أن يكون الاستغفار خصلة لازمة دائمة لكل مسلم على قدر استطاعته، ولا يلزم أن يكون الاستغفار من ذنب معين. قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وصيغ الاستغفار كثير، منها أستغفر الله، ومنها رب اغفر لي، ومنها غفرانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسيه فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. وأما المنجيات من الوقوع في المعاصي والذنوب، فإن من رحمة الله تعالى ولطفه ومنته تعالى وكرمه بعباده أن بيّن لهم طرق النجاة من العذاب قبل النزول بهم في حياة الدنيا قبل الآخرة. وهذه الطرق هي منجيات لعباده المذنبين الذين استحقوا عقوبة الله تعالى بسبب ارتكابهم للمعاصي والذنوب، أي أن هذه المنجيات هي الوقاية والعلاج من الوقوع في المعاصي والذنوب قبل نزول العقوبات الإلهية عليهم، وتنجيهم أيضا من المهالك والدمار والجرائم والمصائب إذا حلت به. وطرق السعادة في الدارين هي الأخذ بأمثال هذه المنجيات، ومنها التوبة النصوح والاستغفار الدائم، التوبة الصادقة والاستغفار الدائم من جميع المعاصي والذنوب والخطايا والآثام كبيرها وصغيرها، وعدم الغفلة عنهما وجعلهما وظيفة للعمر، يعني التوبة والاستغفار، فهما من آكد الطرق المنجية من العذاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتوبة هي الرجوع بصدق عن المعصية إلى طاعة الله تعالى، والغفلة هي الانشغال بمعصية الله عن طاعته سبحانه. والمسلم الصادق العاقل هو الذي يقوم نفسه ويخالف هواه ويتبع أمر ربه ويأخذ بزمام نفسه إلى ما فيه مرضات ربه جل وعلا. وإن جنحت نفسه يوما إلى ارتكاب المعاصي والانغماس في الشهوات المحرمة، يعلم أن ربه غفور رحيم، وأنه مهما أسرف في الذنوب ثم تاب منها صادقا فإن الله تعالى يغفرها جميعا. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. والقنوط من رحمة الله تعالى هو أن يجزم العبد في قرارة نفسه أن الله تعالى لا يرحمه ولا يغفر له ولا يتجاوز عن سيئاته البتة، بل يعذبه. وهذا القنوط بذاته ذنب وكبيرة من الكبائر. قال الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والمسلم الصادق يجعل نفسه وقافا عند حدود الشرع ملتزما بأوامره ونواهيه، ولا يدع نفسه تحدثه بالمعصية وإن كانت معصية صغيرة، أما إذا وقع فيها فإنه يبادر بالتوبة من ذلك الذنب مع الندم والاستغفار على ما صدر منه، ثم ينظر إلى مقادير ذنوبه ويطلب لكل معصية منه حسنة تناسبها، فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات. فمثلا يكفر سماع الملاهي بسماع القرآن ومجالس الذكر، ويكفر مس المصحف بغير طهارة بإكرامه وكثرة القراءة فيه، ويكفر شرب الخمر بالتصدق بالشراب الحلال. وعلى هذا فيسلك سبيل المضادة، فإن الأمراض إنما تعالج بأضدادها. فهذا الحكم هو ما بين العبد وبين الله جل وعلا. وأما مظالم العباد ففيها أيضا معصية الله تعالى، لأن الله نهى عن ظلم العباد، فالظالم للعباد قد تعدى حدود الله تعالى وارتكب ما نهى الله عنه، فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مثل ذلك في المستقبل، ويتدارك مثل ذلك بالإتيان بالحسنات المضادة لتلك المظالم، فيقابل إيذاء الناس بالإحسان إليهم، ويكفر غصب الأموال بالتصدق بماله الحلال، ويكفر تناول أعراضهم بالثناء عليهم. هذا فيما يتعلق بحق الله تعالى. فإذا فعل ذلك لم يكفه حتى يخرج من مظالم العباد، ومظالمهم إما في النفوس أو الأموال أو الأعراض أو إيذاء القلوب. وأما الذي استهوته الشياطين وزينوا له سوء عمله فرآه حسنا، فإذا وقع في وحل المعاصي ومستنقع الذنوب استلذ ذلك وظل قابعا في ظلام الفجور والخطايا، ناسيا أن عليه رقيبا يراقبه. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. ومن ذلك أيضا، أي مما ينجي ويقي من الوقوع في الذنوب والمعاصي، التقوى. والتقوى معناها أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر وقاية وجنة. وتقوى الله تعالى تكون بطاعته وامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه تعالى، أي أن يفعل العبد ما أمره الله تعالى رجاء ثوابه، وأن يترك معصية الله خوفا من عقابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحق تقاته معناها أن الإنسان لا يترك شيئا مما أمر الله تعالى به إلا وفعله، ولا يفعل شيئا مما نهى الله عنه، بل يتجنب كل ما نهى الله تعالى عنه وزجر. ومن فعل ذلك فقد اتقى الله حق تقاته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله حق تقاته، أي أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وتقوى الله تعالى في السر والعلن هي أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله ويخاف عقابه وغضبه، ويجعل بينه وبين سخط الله وقاية تقيه من ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فتقوى الله تعالى جماع الخيرات وحصون البركات، وأكثر خصال المدح ذكرا في كتاب الله تعالى. فما من خير عاجل ولا آجل، ولا ظاهر ولا باطن، إلا والتقوى موصلة إليه ووسيلة له ودليل عليه. وما من شر عاجل ولا آجل، ولا ظاهر ولا باطن، إلا والتقوى حرز منه حصين ودرع منه مكين. وهي دعوة الأنبياء وشعار الأولياء والأصفياء والصالحين، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. والله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وهو الأهل وحده أن يخشى ويعظم ويجل ويكرم. فحق على المسلم الصادق أن تكون التقوى مقصده الأسنى وبغيته العظمى، وأن يقف عندها ويتأمل فيها ويتدبر معانيها، لعل الله تعالى أن يجعله من أهلها. وقد سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن معنى التقوى فقال: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. خل الذنوب صغيرها وكبيرها هذا التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والتقي من عباد الله تعالى الصالحين يكون ذا ضمير مرهف وخشية مستمرة وحذر دائم، يتوقى أشواك الطريق ويحذر سراديب الحياة، ويحذر جل من تجاذب كلاليب الرغائب والشهوات نفسه. وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقي ثم يتقي ذلك، وتبلغ التقوى تمامها وكمالها حين يتقي العبد ربه مثقال الذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، ليكون ذلك العمل حجابا بينه وبين الحرام. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا أخذ العبد بذلك أثمرت التقوى فيه ثمراتها، ومنها محبة الله تعالى ورحمته في الدنيا والآخرة، وهي سبب لعونه ونصره وتأييده تعالى وطريق لولايته، وهي الميزان الذي يقرب العبد من ربه جل وعلا، فهي أفضل ما يتزود به العبد في طريقه إلى الله تعالى، والعاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. وأهل التقوى هم ينتفعون بالموعظة ويؤثر فيهم الذكر، ويتفكرون في الآيات ويهتدون بذلك. والتقوى تبعث في القلب النور وتقوي بصيرته، فيميز بين ما ينفعه وما يضره، وتعطي العبد قوة لغلبة الشيطان وتفريج الكرب وتيسير الأمور، ويحسن الخائف وأمانه من كل ما يخاف ويحذر من سوء ومكروه في الدنيا والآخرة، وهي أيضا سبب النصر على الأعداء ورد كيدهم والنجاة من شرهم. فصفوة القول التقوى هي الطريق إلى جنة الخلد. ومما يقي العبد من الوقوع في الذنوب والمعاصي الدعاء، والدعاء الرغبة والرهبة والتوجه إلى الله تعالى، والاستغاثة والاستعانة به تعالى. أي الدعاء هو سؤال العبد المسلم ربه جل ثناؤه على وجه الابتهال إليه، إما بالسؤال أو بالخضوع والتذلل والرجاء والخوف والطمع والتقديس والتحميد. والدعاء سمة العبودية وعنوان التذلل والخضوع والاستكانة، وإظهار الافتقار والتزلف إلى الله تعالى، ودليل الصدق في اللجوء والرجاء والرغبة والطمع والخوف والرهبة، وهو الانطراح بين يدي الله تعالى والاعتصام به سبحانه، والتبرؤ من الحول والقوة، واستشعار الذلة البشرية، وفيه الثناء على الله وإضافة الجود والكرم إليه تعالى، فهو لب العبادة ومخها وروحها، وهو من لوازم ومقتضيات التوحيد الخالص. فصرفه لله تعالى عبادة وتوحيد، وصرفه لغير الله تعالى شرك وتنديد. والدعاء من أجل العبادات وأنفعها، وله درجة سامية ومنزلة رفيعة عالية وأهمية كبرى، وقد جاء في فضله آيات وأحاديث كثيرة منه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود وصححه الألباني. والدعاء والالتجاء إلى الله تعالى والسلاح الحقيقي للمؤمن الصادق، ومن أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المرغوب، ومن أنفع الأدوية لدفع البلاء والعذاب. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومما يعين على عدم الوقوع في المعاصي والذنوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن المنجيات من الوقوع في المعاصي والذنوب قبل نزول العقوبات الإلهية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، والاقتداء بسنته والتأسي بهديه صلى الله عليه وسلم في جميع الاعتقادات والأقوال والأفعال والمنهيات، أي العمل بمثل عمله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي عمله صلى الله عليه وسلم، من إيجاب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حظر، مع توفر الإرادة والنية في كل ذلك، لأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أحد ركائز هذا الدين العظيم، ومن مسلمات الشريعة، ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وطريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. وقد استفاضت النصوص الشرعية في بيان ذلك والتأكيد عليه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري. وحال المسلمين في الاتباع أربعة أنواع: من يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، فهذا أكمل أحوال أهل الدين وأفضل صفات المتقين، وهو الذي يستحق جزاء العاملين وثواب المطيعين. حال المسلمين في الاتباع أربعة أنواع. هذا هو النوع الأول: من يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. النوع الثاني: من لا يمتثل الأوامر ويقع في النواهي، فهذا أخبث أحوال المكلفين وشر صفات المتعبدين، وهو الذي يستحق عذاب الله عز وجل عن عدم طاعة الأوامر، وكذلك يستحق عذاب المقدم على ارتكاب المعاصي. النوع الثالث: من يمتثل الأوامر ويقع في بعض النواهي، وهو الذي يستحق عذاب المجترئ على انتهاك الحرمات وتجاوز الحدود، لأنه تورط بغلبة الشهوة في الإقدام على المعصية وإن سلم من التقصير في فعل الطاعة. النوع الرابع: من لا يمتثل الأوامر ولا يقع في النواهي، فهذا يستحق عذاب ترك الطاعات والغفلة عن القربات. المخالفة ضد الاتباع، وتكون مخالفة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والفعل والترك. المخالفة في الاعتقاد هي اعتقاد خلاف ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يستحل العبد ما علم بالضرورة تحريمه من دين الإسلام، أو يوجب ما علم بالضرورة حله أو تحريمه من الدين، فهذه كلها من المخالفة في الاعتقاد. والمخالفة في القول هي ترك امتثال ما اقتضاه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه من وجوب أو حظر. المخالفة في الفعل هي عدول العبد عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه واجبا. المخالفة في الترك فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم أو أمر بتركه مع كونه محرما. وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الاتباع والتأسي فهي ثلاثة أقسام: الأفعال الجبلية، والأفعال التي علم أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والأفعال التعبدية. ومعرفة أقسام أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور المهمة في الاتباع. الأفعال الجبلية كالقيام والقعود والشرب والنوم ونحو ذلك، وهي نوعان من جهة التأسي والاتباع. نوع جاء النص الشرعي عن الفعل بإيجابه أو ندبه، كالأكل باليمين والشرب ثلاثا وقاعدة والنوم على الشق الأيمن، فهذا يشرع التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل ذلك. ونوع لم يأتي نص دل على مشروعيته وهو باق على الأصل من حيث الإباحة للجميع، كلبس العمامة وإطالة الشعر ونحو ذلك، لأنها كانت بمقتضى العرف. واختلاف العلماء في هذا النوع على قولين من جهة الندبة: أن التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا النوع مندوب، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل مثل ذلك، وإن كان قد فعله صلى الله عليه وسلم اتفاقا ولم يقصد. أنه لا يشرع التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأفعال، وهذا قول وفعل جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنه. فهذا بعض ما يتعلق بالأفعال الجبلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الاتباع والتأسي. القسم الثاني من أقسام أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأفعال التي علم أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء في باب خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا من المباحات والواجبات والمحرمات، بعضها متفق على حكمه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها الآخر فيه خلاف. فمن المباح له الزيادة على أربع نسوة في النكاح، والنكاح بلا مهر، ونكاح الواهبة نفسها. ومن الواجب عليه وجوب التهجد وقيام الليل، ومن المحرم عليه الأكل من الصدقة وأكل ذي الرائحة الخبيثة كالثوم والبصل. فهذه خصائص لا يشاركه فيها أحد، ولا يقتدى ولا يتأسى به فيها صلى الله عليه وسلم. ويلحق بهذا ما خص به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور التي ذكرها أهل العلم في خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ما خص به الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه دون بعض، كشهادة خزيمة جعلها صلى الله عليه وسلم تعدل شهادة رجلين، وكأضحية أبي بردة الذي ضحى بجدعة من المعز وقال صلى الله عليه وسلم له: اذبحها ولن تصلح لغيرك، رواه البخاري. كما يلحق به ما خص به صلى الله عليه وسلم أهل بيته رضي الله عنهم كالمنع من أكل الصدقة. فهذا هو القسم الثاني من أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الأفعال التي هي من خصائصه. القسم الثالث الأفعال التعبدية، وهي الأفعال غير الجبلية وغير الخاصة به صلى الله عليه وسلم التي يقصد بها التشريع. فهذه الأفعال مطلوب الاقتداء والتأسي به فيها صلى الله عليه وسلم، وهي الأصل في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا النوع من الأفعال، أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفتها الشرعية تختلف من حيث الإيجاب أو الندب بحسب القرائن. وهناك قواعد مهمة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دين الإسلام مبني على الوحي والنقل، لا على الاستنباط والعقل. فما جاءنا من الأمر والنهي في الكتاب والسنة وجب على المسلم قبوله والمبادرة إلى امتثاله فعلا أو تركا. والواجب على كل مسلم صادق البحث عن الحكم الشرعي والتثبت فيه قبل الإتيان بالعمل، وذلك في جميع أموره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله تعالى، وحكم السنة كحكم القرآن في اتباع الأوامر واجتناب النواهي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، رواه أبو داود. ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من جنس العبادات ولم يفعله مع وجود المقتضي لفعله على عهده وانتفاء المانع من فعله، ففعله بدعة وتركه سنة، كالاحتفال بالمولد وإحياء ليلة الإسراء والمعراج والهجرة ورأس السنة ونحوها. وهذه هي السنة التركية، وهي ما قام المقتضي لفعله على عهده صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع من فعله، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. فإن المقتضي للإتيان بالأذان أو بالإقامة أو بقول الصلاة جامعة لصلاة العيد، حيث يكونون بالمصلى والوقت ليس بمضبوط كسائر الصلوات الخمس، وإنما إذا جاء الإمام فإنه حينئذ يقوم الناس للصلاة وهم يفعلون ذلك في الخلاء. فالمقتضي للإعلام بالقيام للصلاة أو بالدخول فيها قائم بأذان أو إقامة أو قول الصلاة جامعة، المقتضي للفعل قائم والمانع معدوم، فليس هنالك مانع أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد مؤذنيه أن يصلي أو أن يقيم أو أن يقول هو الصلاة جامعة. فالمقتضي للفعل قائم والمانع من الفعل معدوم، ومع ذلك تركه الرسول، فيكون الترك سنة ويكون الفعل بدعة. هذه هي السنة التركية. وليعلم كل مسلم صادق أن كل ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم فقد جاءت الشريعة الغراء ببيانه وإيضاحه وبكل دقيقه وجليله. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأصل في العبادات التعبد والامتثال لأوامر الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، دون الالتفات إلى المعاني والحكمة منها، وإن كانت الحكمة في كثير منها ظاهرة ولكن قد لا تظهر في بعضها. البحث عن الحكمة يكون من باب التفكر والاستئناس بها ولزيادة التقوى ومعرفة عظمة الله تعالى وحكمته، وليس التنطع في استخراجها أو ربط القيام بالتنفيذ والعمل بمعرفتها. مشقة العبد ليست مقصودة في الشريعة، المراد هو اتباع أوامر الشرع واجتناب النواهي بقدر الاستطاعة. فالأصل في الشريعة التيسير ورفع الحرج عن العباد. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحقق شرعا إلا إذا كان عمل العبد المسلم موافقا لأمور منها سبب العبادة. فإذا تعبد المسلم بعبادة مقرونة بسبب غير شرعي فهي بدعة مردودة على صاحبها لا تقبل منه، كإحياء ليلة 27 من شهر رجب بالتهجد بدعوة أنها ليلة الإسراء والمعراج. فالتهجد في الأصل عبادة جليلة عظيمة، لكنها عندما قرنت بهذا السبب الذي لم يثبت شرعا أصبحت بدعة ضلالة. مما ينبغي أن يتوفر في العمل حتى يكون مشروعا جنس العبادة، سببها وقد مر وجنسها. فإذا تعبد المسلم بعبادة لم يشرع جنسها شرعا فهي مردودة وغير مقبولة، كالتضحية بفرس، لأن الأضاحية لا تكون إلا من جنس بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم. تحديد العبادة: فالعبادات توقيفية شرعا مقدارا وكيفية وزمانا ومكانا، فلا يستطيع أحد كائنا من كان لا يستطيع الزيادة عليها في المقدار أو العدد أو في الكيفية أو في تغيير زمانها أو مكانها. فلا بد من توفر هذه الأسباب، وهي سبب العبادة وجنسها وكمها وكيفها وزمانها ومكانها. لا بد من توفر هذه الأمور الستة حتى يكون العمل متبعا فيه عامله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والاتباع شرط لقبول العبادات، فكل عبادة يتقرب بها العبد المسلم إلى الله جل وعلا يجب أن تكون موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فهي مردودة غير مقبولة عند الله تعالى، ولا تزيد صاحبها من الله تعالى إلا بعدا. والاتباع أصل من أصول الإسلام، لا يتحقق إسلام العبد إلا بتحقيق أصلين عظيمين، أحدهما الإخلاص في العبودية، والثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بالبدع. فالإخلاص وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، والاتباع والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله تعالى إلا بهما. ولا يتحقق إسلام عبد ولا يقبل منه قول ولا عمل ولا اعتقاد إلا إذا حقق هذين الأصلين وأتى بمقتضاهما. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والاتباع سبب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. والاتباع دليل محبة الله عز وجل للعبد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والاتباع طريق لتحصيل حقيقة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. الاتباع السبيل الوحيد للنجاة من عذاب الله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الاتباع من الصفات اللازمة للمؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقد نفى الله تعالى الإيمان عن الذين أعرضوا عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ولم يرضوا بحكمه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والاتباع علامة صادقة من علامات التقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهناك وسائل معينة تعين على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الإخلاص لله تعالى في القول والعمل، وتقوى الله تعالى في السر والعلن، والخوف من الله خوفا صادقا كأنك تراه، واللجوء إلى الله في السراء والضراء، والتضرع إلى الله تعالى وإظهار الافتقار له في كل حال، والتجرد في طلب الحق واتباعه، والتفقه في الدين، وتعلم الأحكام الشرعية، وفهم النصوص، وتدبر معانيها، وتعلم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها، وتعلم سيرة الصحابة رضي الله عنهم والتفقه فيها، واتباع طريق أئمة السلف الصالح في العلم والعمل مع استصحاب الصحبة الصالحة، مما يعين على التوقي من الوقوع في الذنوب والمخالفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، أي هو كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه، ويدخل فيه كل ما أمر به الشارع الحكيم. المنكر ضد المعروف، وما عرف قبحه شرعا وعقلا وسمي منكرا لأن أهل الإيمان ينكرونه ويستعظمون فعله، ويدخل فيه كل ما نهى عنه الشارع الحكيم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات وأكبر المهمات، وهو شعيرة من شعائر الإسلام، قد عده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام، وهو من الصفات اللازمة للمؤمنين الصادقين، هو سبب الخيرية لهذه الأمة المرحومة، وتركه يؤدي لوقوع اللعن والإبعاد ونزول الهلاك وانتفاء الإيمان عمن قعد عنه حتى لو كان بعمل القلب. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الإنكار باليد مع القدرة، وهذا خاص بمن له ولاية من مسؤول أو محتسب ممن يقدر على ذلك. وهكذا المرء مع أهله وأولاده، يأمرهم بالصلاة وسائر الواجبات وينهاهم عما حرمه الله ونهى عنه. الإنكار باللسان إن عجز المحتسب عن الإنكار باليد فيعظهم ويذكرهم ويعاملهم بالأسلوب الحسن مع الرفق، ويستعمل الألفاظ الطيبة والكلمات المناسبة حتى لو قوبل بالسوء. الإنكار بالقلب آخر المراتب، ولا رخصة لأحد في ترك هذه المرتبة البتة، بل يجب ترك المنكر كليا وبغضه بغضا تاما مستمرا. وأما وسائل الأمر والنهي وأساليبه فتكون بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الدعوة بالحكمة تكون بحسب حال المدعو وفهمه وقبوله، ومن الحكمة العلم والحلم والرفق واللين والصبر على ذلك. الموعظة الحسنة تكون مقرونة بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد والمجادلة بالتي هي أحسن، لأنها أدعى للاستجابة عقلا ونقلا، وكذا عرفا. وسائل الخير كثيرة لا تنحصر، فيسلك الداعي فيها أفضل الطرق وأدعاها للقبول والاستجابة، كالخطب في أيام الجمعة والأعياد والمجامع العامة، والعناية بتربية الأولاد ونشر العلم الشرعي والإحسان إلى الناس بالقول والفعل، مع الكتابة والنصيحة المباشرة لصاحب المنكر، ومعاونة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وشد أزرهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا بفعله كما علمنا بقوله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. قيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي رافعا أو قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: لما دخل الأعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تحجرت واسعا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحقق خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن ثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفلاح في الدارين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في الأمر والنهي صلاح الفرد والمجتمع المسلم، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وفيه نيل رحمة الله تعالى، وإقامة الدين الحق، وإقامة حجة الله تعالى على خلقه. فيه النجاة من عذاب الدنيا والآخرة ورفع العقوبات العامة. فيه تحقيق نصر الله عز وجل الموعود للمؤمنين. وفيه عدم التشبه بالمنافقين، فإن الله تعالى وصف المنافقين بقوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. المسلم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يخرج من عهدة التكليف، لأنه مكلف بتغيير المنكر وإزالته بحسب استطاعته. قال تعالى عن الذين حذروا المعتدين في السبت لما قيل لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فكان جوابهم: معذرة إلى ربك. فيه أيضا، أي في الأمر والنهي، تحصيل الثواب من الله تعالى وأداء حقه سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فهذه بعض الأمور التي تتعلق بالمعاصي والذنوب. وقد مر أن من مباحث الإيمان حكم المعصية وتأثيرها في الإيمان، وحكم من أصر على المعصية ومات غير تائب من معصيته. وقد مر أيضا أن حكمه عند أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة في الدنيا مسلم عاصم، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يثبتون له الإيمان المطلق ولا ينزعون عنه مطلق الإيمان، فلا يخرجونه من الملة ولا يثبتون له كمال الإسلام والإيمان. الذين يثبتون كمال الإيمان والإسلام مع المعاصي ولا يبالون بأثرها على الإيمان هم المرجئة، والذين ينظرون إلى الذنب فيكفرون به أو يخرجون به من الإيمان ولا يدخلون به في الكفر كالمعتزلة، هؤلاء هم الوعيدين. وحكم الإصرار على الذنوب كما مر أن المذنب العاصي الذي يموت مصرا على ذنبه وكبيرته ما دام لم يستحلها فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله تبارك وتعالى رحمه، وإن عذبه بالنار فإنه يخرج منها يوما، لأنه لا يخلد في النار أحد من الموحدين. ثم مر ما يتعلق بالذنوب والمعاصي وما يكون من أثرها على القلوب والأرواح والنفوس بل والحياة جميعها، وكذا ما يتوقى به منها وما يكون من علاج إذا وقع المرء فيها، إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا المبحث من مباحث الإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.